مؤسسة ابن جبرين الخيرية تقدم الدورة العلمية الصيفية 14 لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والمقامة بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرى بالعاصمة الرياض. الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. فنبدأ إن شاء الله، همتكم معي حتى إن شاء الله ننجز أكبر قدر. فسم الله يا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: القاعدة 12، الظهار، هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ فيه خلاف والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع.
حسبك. هذه القاعدة هي ضابط كما سمعنا وتعلمنا، لأنها تتعلق بباب واحد من أبواب الفقه، فهي تتعلق بالظهار، تتعلق بالظهار. وتعلمون أن الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته كلمة يشبهها بمن تحرم عليه، وأغلب ما يطلق أن يشبهها بظهر أمه، فكانوا يقول أو كانوا يقولون: زوجتي علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر أمي، ولهذا سمي ظهارا. وإلا لو تكلم بأي كلمة تدل على تحريمها فإنه يدخل في الظهار، يدخل في الظهار. فلو قال: أنت كأمي أو كأختي، وينوي بذلك التحريم، فإنه يسمى أيضا ظهارا. المؤلف هنا يقول: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟ ثم قال: فيه خلاف والترجيح مختلف. لماذا يشبه الطلاق؟ لأن فيه منع من معاشرة الزوجة، فالمطلقة لا تجوز معاشرتها، والمظاهر منها لا تجوز معاشرتها. ولماذا يشبه اليمين؟ يشبه اليمين لأن فيه كفارة، فإنه بعد أداء الكفارة ترجع الزوجة حلالا، كما لو قال: والله لا أقرب زوجتي، إنه يمنع من قربانها حتى يكفر، حتى يؤدي اليمين، أو يجب عليه أداء اليمين، أداء الكفارة. فهذا وجه الشبه بين الظهار وبين الطلاق، وبين الظهار وبين اليمين، فهي مترددة وهو متردد بين أمرين. ثم إن الحنفية وأيضا المالكية وجدت التصريح في كتب بعض أئمتهم بمشابهته لليمين، أشبه باليمين من الطلاق صرح بذلك الكاساني في بدائع الصنائع، وصرح به أيضا القرافي، وهما إمامان من أئمة المذهبين، الكاساني حنفي والقرافي مالكي. نعم.
منها: إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، فإن الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات، والقديم كفارة تشبيها باليمين، كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة.
لعلك لاحظت أن السيوطي هنا ذكر قولي الشافعي القديم والجديد، وأن قوله يختلف في هذه المسألة بين القديم والجديد. فهنا إذا ظهر من نسائه الأربع، ظهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فهل يلحق باليمين أو يلحق بالطلاق؟ قال هنا إذا قال: أنتن علي كظهر أمي، وأراد إمساكهن لم يرد مفارقتهن، أوجبنا عليه الكفارة أربع كفارات على الجديد، يشبه الطلاق من حيث أنه يجوز أن يجمع الطلاق لنسائه بكلمة واحدة. أما في القديم فألحقه باليمين، ألحقه باليمين، فلو حلف لا يكلم جماعة أربعة أو خمسة ألزمه نلزمه بكفارة واحدة، فقال إذا قال نساؤه أو هو نساؤه عليه كظهر أمه وهن أربع فلا يلزمه أربع كفارات، يكفي كفارة واحدة، فقاسه على اليمين، واليمين لو حلف لا يكلم نساءه وهن أربع نلزمه بكفارة واحدة لا بأربع كفارات. ونظير هذا، نعم،
ونظير هذا الخلاف في من قذف جماعة بكلمة واحدة فيحد لكل واحد حدا في الأظهر والثاني حدا واحدا.
هذه المسألة مقيسة على المسألة التي معنا، فإذا قذف جماعة أربعة أو خمسة فقيل يحد بعددهم لأن كل واحد منهم له حق، وقيل يكفي حد واحد بناء على أنها كلمة واحدة. نعم.
ومنها: هل يصح بالخط؟ الأصح نعم، كالطلاق صرح به الماوردي وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا: كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين، فإنها لا تصح إلا باللفظ.
هذه مسألة ثانية، ولكن ألحقوها هنا بالطلاق من جهة أو بالظهار باليمين من جهة. هل يصح بالخط بالكتابة؟ الظهار يصح بالكتابة؟ فقالوا نعم، لأنه كالطلاق يصح بالكتابة، وذكر التصريح به عن الماوردي أبو الحسن صاحب الحاوي من الشافعية، من كبار الشافعية، وأنه كلام الأصحاب، أصحاب الشافعي، حيث قالوا: كلما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، يعني كل شيء استقل به الزوج، بمعنى استطاع أن يتكلم به فهو معتبر، الخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط فإنه يستقل به الشخص، يستطيع الإنسان أن يكتب اختيارا بيده زوجته طالق أو كذا، أجازوا الطلاق بالخط، وهنا قيس عليه الظهار أو ألحق به الظهار، فكلما استقل به الشخص فالخلاف فيه، يعني وقع الخلاف فيه بين الأصحاب هل يعد أو لا يعد. جزم القاضي حسين هنا بعدم صحة الظهار بالخط إلحاقا له باليمين، لأنهم درجوا على أن اليمين لا تكون إلا بالألفاظ باللفظ، ولا تعتبر كتابة لندرة ذلك، ولكن الأظهر أنها أيضا تقع باليمين، فيما لو كتب رسالة لشخص وذكر فيها يمينا مكتوبة، فالصواب أنها تقع يمينا، لكن المتقدمون ما كان عندهم هذا الأمر يسيرا، ولهذا قالوا إن اليمين الأصل فيها اللفظ. نعم.
ومنها إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى الاستئناف، فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق، والثاني كفارة واحدة كاليمين ولو تفاصلت، وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه؟ الأصح لا تشبيها بالطلاق، والثاني نعم كاليمين.
يعني إذا ظاهر أكثر من مرة من امرأة واحدة من زوجته، ليس عنده إلا زوجة، لكن ظاهر مرة ثم ظاهر مرة أخرى وأراد الاستئناف، الاستئناف معناه أمر جديد لا تأكيد الأول، قال هنا فالجديد يلزمه بكل واحدة كفارة ولو وصلت إلى 4 أو 5، قال كالطلاق، فإن الطلاق إذا كرره ونوى به الاستئناف يحسب عددا لا تأكيدا، فإذا طلق واحدة ثم طلق مرة أخرى وأراد الاستئناف، أراد طلقة جديدة حسبت أخرى، أما إذا أراد التأكيد فيرجع إلى نيته. القول الثاني أنه يكفيه كفارة واحدة قياسا على اليمين، فإنه لو حلف مرة ثم ثانية ثم ثالثة ولو أراد الاستئناف فما لم يكفر فهي كفارة واحدة. هناك طبعا خلاف بين الأشياء، إذا تعددت أو كانت على شيء واحد هل تكفي أيضا كفارة؟ الوالد رحمه الله يرى أنه يكفي كفارة واحدة، وبعض العلماء يقول تتعدد الكفارة بتعدد الأشياء، لكن إذا كان شيئا واحدا وتعددت الكفارة فالعلماء يرون أنها كفارة واحدة. نعم.
ورجح الثاني في فروع، منها لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين، والثاني لا كالطلاق.
هذا القسم رجح فيه اليمين على الطلاق، الأول الأرجح فيه الطلاق، لو ظاهر مؤقتا قال هي علي كظهر أمي هذا اليوم مؤقت، مثل لو حلف لا يكلم فلانا يوما هو أشبه بالطلاق فيصح ظهاره، فلو مضى اليوم ولم يقربها عادت حلالا له في اليوم التالي، وقيل لا هو كالطلاق متى ما تلفظ به لا يقع مؤقتا، لا يمكن أن يقول طلقت زوجتي 3 أيام، فإن الطلاق إذا وقع حسب. نعم.
ومنها التوكيل فيه، والأصح المنع كاليمين، والثاني الجواز كالطلاق.
هل يجوز أن يوكل من يظاهر عنه؟ الأصح لا، لا بد أن يكون الظهار من الزوج ولا يصح فيه التوكيل، كاليمين لا يمكن أن يوكل من يحلف عنه، قل احلف عني ألا أفعل كذا، لا يعد يمينا. لكن الطلاق يجوز فيه التوكيل، فهنا ألحق باليمين تغليبا له. نعم.
ومنها لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار فقولان، أحدهما يصير مظاهرا منها أيضا كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق، والثاني لا كاليمين.
لو ظاهر من إحدى زوجتيه بصورة صريحة ثم قال للأخرى وأنت مثلها أو أشركتك معها ولم يتلفظ بالظهار لكن نواه، فيه قولان، أحدهما يشملها الظهار فيصير مظاهرا من زوجتين ويجب عليه كفارتين على ما قررنا قبل قليل كالطلاق، فإنه إذا طلق واحدة ثم قال للأخرى وأنت معها أو شريكة لها فإنها تطلق، أما اليمين فلا، لا يصلح التشريك في اليمين. قال والله لا أكلم فلانا ثم بعد أن انتهى قال وأشركت معه فلان، فهنا لابد من يمين أخرى يدخل بها غير الأول. نعم.
القاعدة الثالثة عشرة، فرض الكفاية، هل يتعين بالشروع أو لا؟ فيه خلاف رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني، قال في الخادم، ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها.
القاعدة الثالثة عشرة قاعدة وليست ضابطا لأنها عامة تدخل في عدد من الأبواب بالذات في العبادات. فرض الكفاية هل يتعين بالشروع فيه؟ فرض الكفاية يسمى الواجب الكفائي، يسمى الواجب الكفائي، وهو الذي يجب على الأمة ولا يجب على الأفراد بأعيانهم، مثل صلاة الجنازة، صلاة العيد وأشبه ذلك. وكذلك يشمل ما ليس بعبادات مثل إنقاذ الغريق والجهاد، أيضا إذا دهم العدو البلد ففيه أيضا الكفاية حتى يتم من تقوم بهم الكفاية في الجهاد، فهي قاعدة تشمل أبوابا عديدة، وهي قاعدة أصولية أقرب إلى أصول الفقه، لأن الأحكام التكليفية كالواجب والمندوب وأيضا الفرض يدرسها الأصوليون في أحكام التكليف، فهي قاعدة أصولية تدخل في الأحكام التكليفية، ولهذا يبحثها الأصوليون. قبل أن أبدأ بالانتقال لشرح القاعدة أقرأ كلامه لأوضح بعض ما فيه. قال رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني. المطلب هو كتاب من كتب الشافعية شرحه أو أتمه الجويني بكتاب سماه نهاية المطلب. والتمييز في الفروع هو لشرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي الشافعي المتوفى سنة 738، رجح الثاني ثم قال: قال في الخادم، الخادم أيضا من كتب الشافعية، واسمه خادم الرافعي والروضة، خادم الرافعي يعني شرح الرافعي والروضة للنووي، ومؤلفه محمد ابن بهادر الزركشي المعروف صاحب البحر وغيره. ثم قال: ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا، أطلقا القولين، لأنهما أو لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح لاختلاف الترجيح في الفروع. ذكر الزركشي هذه القاعدة في كتابه الأصولي البحر المحيط، فقال: فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه على المشهور، فإذا دخل في صلاة الجنازة لزمه إتمامها وأصبحت واجبا عليه. وكذلك هناك قضايا متفق عليها، إذا دخل في الجهاد تعين عليه ولم يجز له الخروج من الصف. قال: قال ابن الرفع في المطلب في كتاب الوديعة، وأشار في باب اللقيط إلى عدم اللزوم: إنما هو بحث للإمام، يعني كأن الكلام في هذه المسألة الذي أثاره الإمام عند الشافعية، والإمام إذا أطلق أراد به الرازي. ولهذا قالوا: يتعين الجهاد بحضور الصف ويلزمه إتمام الجنازة على الأصح بالشروع. أجازوا تجويز الخروج من صلاة الجماعة، ولكنه ضعيف، ولكن الخروج من الصلاة بعد الدخول فيها اختيارا دون عذر بعيد كما ذكر هنا، فلا يجوز الخروج إلا لعذر. وصححه في أفراد بعض المسائل ما يخالف الآخر، ولهذا ذكروا فيها قولين. من الفروع التي ذكروها وهي مهمة لكم: المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة والإجادة، قالوا: يحرم عليه أن يقطع التعلم ويصبح عينيا عليه. هذا ذكره القاضي حسين من الشافعية ونقله عنه غيره. البارزي كما ذكر هنا في التمييز قال: لا يلزم فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، وأما غيرها فلا يلزم. وأطلق الغزالي في الوجيز أنه لا يلزم، ونقل عن بعض أصحابهم الشافعية في الوسيط أن بعض الأصحاب قالوا: يتعين بالشروع. القفال الشاشي من علماء الشافعية ذكر أنه لا يليق بأصل الشافعي الإلزام والتعيين، لأن الشروع لا يغير حقيقة الشيء، فهو أصلا ليس بواجب، وإنما هو كفائي سنة في حق الناس الذين يزيدون عن الكفاية، فلا تتغير حقيقته بمجرد الشروع، هكذا قال. ولهذا قال: لا يلزم التطوع بالشروع فيه. الحنابلة ذكر صاحب الكوكب المنير الفتوحي أن فرض العين وفرض الكفاية يلزم بالشروع فيه، سواء كان جهادا أو جنازة أو غيرها. وذكر صاحب التحرير أنه الأظهر من مذهب الحنابلة، وقد أخذوا هذا من كلام الإمام أحمد عن حفظ القرآن، من شرع في حفظ القرآن قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء في من حفظ القرآن ثم نسيه. هذه لمحة عن أقوال العلماء في هذه المسألة. ننتقل للفروع. نعم.
فمنها صلاة الجنازة، الأصح تعيينها بالشروع لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت.
نعم.
ومنها الجهاد، لا خلاف أنه يتعين بالشروع. نعم، جرى خلاف في صورة منه، وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على إذنه، والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع.
نعم.
ومنها العلم، فمن اشتغل به وحصل منه طرفا وآنس منه الأهلية، هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار؟ وجهان، الأصح الأول. ووجه بأن كل مسألة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها. قال العلائي: مقتضى كلام الغزالي أن الأصح فيما سوى القتال وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع، وينبغي أن يلحق بها غسل الميت وتجهيزه.
كل الكلام السابق مر بنا صلاة الجنازة، وأن الأصح فيها عدم جواز الخروج، وكذلك الجهاد والعلم. نعم.
قلت: صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز، ولك أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم منها فتقول: فرض الكفاية، هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.
يعني هذه القاعدة تشبه القاعدة التي معنا، والفروع التي ذكرها المؤلف غالبا تدور حول هذا، ولهذا نكتفي بهذه الفروع التي ذكرنا، ننتقل لغيرها. نعم.
القاعدة الرابعة.
هي الرابعة عشر. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة، الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف، فرجح الأول في فروع.
هذه القاعدة، الزائل العائد، شيء موجود ثم زال ثم عاد، هل هو يعامل معاملة الشيء الذي لم يزل أصلا، أو يعامل معاملة الذي زال ولم يعد؟ فيه خلاف، والترجيح مختلف. وهذه القاعدة لفظها موجود ومشهور في كتب الشافعية الفرعية، ومعناها موجود في المذاهب الأخرى، وأما لفظها فلم أجده بهذا اللفظ في المذاهب الأخرى، وهي تدخل في أبواب عديدة، ولهذا نسميها قاعدة، ويقصد بها أن زوال الشيء ثم رجوعه هل يعد مؤثرا في الحكم أو أن الحكم لا يتغير؟ وقد ذكر فيه الخلاف، ففيه وجهين للشافعية مأخوذين من نصوص الشافعي رحمه الله في مسائل عدة، والترجيح كما ذكر فيها مختلف. ذكر الشافعي الزركشي أن فروع هذه القاعدة أربعة أقسام: ما يعد كأنه لم يزل، يعني أو لم يزل قطعا، يعني كأنه ما زال، وما يعد كأنه زال ولو عاد لا تعتبر هذه العودة، وما الأرجح فيه معاملته معاملة العائد أو الذي لم يزل، وما الأرجح فيه معاملة الذي لم يعد، أربعة أقسام. مثل للذي الراجح فيه أنه لم يزل وأنه باقي، ما لو اشترى عبدا معيبا ثم باعه ثم علم بالعيب قال فلا أرش له، فلو رد عليه بالعيب فله الرد قطعا، لأن العيب وإن كان موجودا عنده ثم ذهب العبد فهذا الذهاب لا يؤثر في الحكم، له الرد بالعيب ولا يطالب بالأرش اللي هو نقص القيمة، قل أنا بعته لكن أريد تعويض، نقول لا لك الرد كأنك لم تبعه. الثاني الذي يعامل معاملة الشيء الذي موجود ولا ينظر إلى أو الزائل ولا ينظر إلى وجوده وذهابه وعودته، العبد إذا زال الملك عنه ليلة العيد قبل هلال شوال بعد العصر باع عبدا فخرج من ذمته، والكلام هنا حول زكاة الفطر فلا تجب عليه زكاته، خرج من ذمته ليس محسوبا عنده ودخل وقت الوجوب اللي هو ليلة العيد، وهو في غير ملكه، اشتراه بعد المغرب، لا نقول تجب عليه الفطرة، الحكم للسابق كأنه شيء جديد. ثم ذكر الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالذي لم يزل، فيما لو طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن نصف المهر، أصدقها مهرا فباعته، أصدقها سيارة وباعت السيارة قبل الدخول بها وتصرفت فيها، ثم طلق قبل الدخول له نصف المهر، نلزمها بقيمة نصف السيارة ولا ننظر إلى الزوال، هذا هو الراجح. الرابع ما فيه خلاف والأصح معاملته معاملة الذي زال ولم يعد، لو زال ملك الموهوب ثم عاد فإنه لا يحق الرجوع للواهب، لو أن أبا وهب ابنه، وهذه من الحيل التي يعملها الفقهاء أحيانا ويلجؤون إليها، لو أن أبا وهب ابنه هبة فله حق الرجوع، الذات الأب مستثنى وإن كان النهي قد ورد في عدم الرجوع من حيث الجملة، لكن الأب قالوا يجوز له الرجوع فيجوز له الرجوع، الابن بمجرد ما أخذ هذه الهبة تصرف فيها، وهبه سيارة فذهب مباشرة وباعها، وبعد البيع طلب من المشتري الإقالة، ما يريد البيع لكن يريد تطبيق الحكم الشرعي، فأقاله ورجعت السيارة إلى ذمته، فلا يحق للأب الرجوع لأنها خرجت من ذمته قبل أن يرجع، هكذا ذكروا. الضابط أن الشيء إذا كان قد تعلق بأمر شرعي كان المعلق فيه شرعيا إذا عاد كالمفلس ونحوه فيعامل معاملة الذي لم يزل، فالمفلس إذا حجر عليه قبل قبض الثمن وكان قد خرج عن ملكه ثم عاد فيعامل معاملة الذي لم يزل يدخل في الحجر. وإذا كان المعلق عليه وضعيا يعني من فعل العبد ليس حكما شرعيا كالطلاق مثلا، فإنه يعامل معاملة الذي لم يعد. فلو أنه علق طلاقها على أمر، قال أنت طالق إذا دخلت هذه الدار، ثم أبانها طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بعد زوج جديد إذا كانت بائنا مثلا، ما نقول نرجع إلى الطلاق الأول ونطبقه فإذا دخل طلقت، لا، نعامله معاملة الشيء الزائل الذي لم يعود. شرط حتى نحتاط في مسألة الأب، شرط ابن القيم لهذه المسألة ألا يكون العمل حيلة لإسقاط حق، مثل ما ذكرنا في مسألة الأب. إذا كان المقصود الحيلة فإنه لا يعتبر، وإنما يعامل بنظير قصده. نعم.
منها إذا طلق قبل الدخول وقد زال ملكها عن الصداق وعاد، تعلق بالعين في الأصح.
هذا ذكرناه قبل قليل. فإذا طلقها قبل الدخول ثم قبل طلاقها كانت قد باعت العين التي أصدقها إياها، أصدقها سيارة، فباعت السيارة حتى تحتاط، ثم طلبت الإقالة من المشتري فرجعت السيارة إلى ملكها، فيتعلق الأمر بعين المهر الموجود، ولا ننظر إلى موضوع أنها باعت ثم أقالت وخرجت من ملكها. نعم.
ومنها إذا طلقت رجعياً عاد حقها في الحضانة في الأصح.
إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي على حقها في الحضانة في الأصح، فتبقى تكون أما، تعامل معاملة الأم. نعم.
ومنها إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا، يعود رهنا في الأصح.
تخمر المرهون بعد القبض، الخمر لا يجوز رهنها لأنها محرمة، فهو رهنه عصيرا، والعصير تخمر عنده فأصبح باطلا، ثم عاد وتخلل بنفسه وأصبح خلاً، الخل يجوز بيعه فيصح أن يعود رهناً.
ورجح الثاني في فروع. منها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح.
هذه مسألة الأب التي ذكرنا قبل قليل وذكرنا كلام ابن القيم فيها. نعم.
ومنها لو زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح.
الإنسان إذا اشترى شيئا ثم باعه ثم اشتراه مرة أخرى، الآن أصبح الذي باعه رجلان، الأول والثاني، ثم أفلس، معلوم أن المفلس يكون أهل الدين يتقاصون في ماله إلا إذا وجد أحدهم متاعه بعينه أخذه، فنقول هنا المتاع هذا من حق البائع الثاني لا الأول، وإن كان الأول هو صاحب الحق الأصلي، فلا رجوع للبائع في الأصح. نعم.
ومنها
لعله يكفي هذا تنبيه
تنبيه.
عموما التنبيه هذا وأيضا التنبيه الذي بعده كلها في فروع المسألة، فليس فيها شيء جديد لكن فيها شيء من التفصيل. فننتقل للقاعدة الخامسة عشر.
القاعدة الخامسة عشرة: هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ فيه خلاف والترجيح مختلف، ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات.
لحظة، هل العبرة بالحال أو المآل؟ الحال هو الوقت الحاضر، الصفة التي يكون عليها الشيء في الوقت الحاضر، والمآل هو الشيء الذي يتوقع أو سيكون الشيء عليه فيما بعد في نهاية الأمر. فالمعنى هل نعتبر الحكم أو نعتد بالحكم في الحالة الحاضرة الراهنة أو في الحالة المستقبلة؟ وهذه القاعدة مشهورة وبالذات عند الشافعية، وتراعيها المذاهب الأخرى، وقال هنا يعبر عنها بعبارات أخرى. نعم،
منها: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ والمشرف على الزوال.
وقارب الشيء هل يعطى حكمه أو حكمه؟ حكمه يعطى هو. فمقاربة الشيء للشيء، يعني إذا قارب أو أصبح شيئا قريبا من شيء آخر ولم يماثله مماثلة كاملة، هل يتساويان في الحكم مراعاة للمستقبل أو ننظر للحاضر؟ والمشرف،
والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟
أيضا شيء على وشك الزوال، هل نعامله معاملة الزائل أو ننظر لحالته الراهنة؟ الفروع ستوضح لنا قضايا. نعم،
والمتوقع هل يجعل كالواقع؟
المتوقع الشيء الذي نتوقع أن يكون كذا بعد مدة، هل يعامل معاملة الشيء الواقع الحاضر؟ فيها فروع. نعم،
وفيها فروع، منها: إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد؟ وجهان، أصحهما الثاني.
حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله قبل مجيء الغد، جاع أو احتاج فأكله، جاء الغد ما أكل الرغيف، هل نقول هذا الشيء حاصل فهو يحنث اليوم، أو نقول لا ننتظر حتى يأتي غدا فيحنث؟ أصحهما الثاني، لأن قد يموت قبل ذلك. نعم،
ومنها: لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام، فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا؟ وجهان، أصحهما الأول.
رجل عليه قميص، إذا وقف يستر عورته، وإذا ركع ظهرت عورته، هل نقول لا تجوز الصلاة أصلا بهذا القميص، أو نقول تنعقد لكن إذا ركع بطلت؟ ذكر فيه وجهان وقال أصحهما الأول، وهو عدم الانعقاد، وإن كان سيأتي في كلامه أن الأولى الانعقاد، لأنه أولا يحتمل أنه في أثناء الصلاة يأتي من يتصدق عليه ويستر بقية عورته، ثانيا ننظر أيضا لمن اقتدى به إذا كان إماما، فصلاتهم تنعقد جماعة في الأول، فإذا انكشفت عورته عادوا فرادا. هذه أيضا من التخريجات. نعم،
ونظيرها: لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد؟ فيه وجهان، الأصح نعم، وفائدة الصحة
يعني على القول بأن مدة المسح تنتهي إذا انتهت المدة، ولا ينظر بعد ذلك لكون الخف على الإنسان، فإذا مسح مثلا الظهر ثم أحدث بعدها فلا يصلي به العصر من اليوم القادم، لكن لو أنه قبل أن يخرج الوقت كبر فهل نقول أصلا الصلاة غير منعقدة مراعاة لأنه سيخرج وقت المسح، أو نقول لا تنعقد لكن إذا خرج الوقت بطلت كما ذكرنا في مسألة العورة؟ وفائدة
الصحة في المسألتين صحة الاقتداء به ثم مفارقته، وفي المسألة الأولى صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع، قال صاحب المعين: وينبغي القطع بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها.
هذا بيان لبعض آثار المسألة، وقد بين هنا أن صلاة الجنازة تنعقد قطعا لأنه لا ركوع فيها. نكتفي أيضا بهذا من المسألة، لأن أيضا ذكر فيها تنبيهات غالبها فروع كهذه الفروع التي ذكرنا. نعم.
القاعدة السادسة عشرة.
سنأخذ شوي من الوقت زيادة حتى نكمل إن شاء الله ما نستطيع من القواعد.
إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
هذه أيضا القاعدة أقرب إلى أصول الفقه، لأن فيها مصطلح الخصوص ومصطلح العموم، وهما من المصطلحات الأصولية. فإن اللفظ العام هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما يصلح له، كقولنا الرجل خير من المرأة يشمل جميع الرجال في الأصل. الخاص هو الذي يدل على شيء معين، إما شخص أو جماعة كمحمد مثلا أو طلاب الدورة مثلا، هذا يسمى لفظ خاص. وقد قسم الزركشي هذه القاعدة إلى أربعة أقسام: ما يبقى فيه العموم قطعا، قال: كما إذا اعتق عبدا معيبا عن كفارته، عبد معيب اعتقه عن الكفارة فيبطل عن الكفارة وينفذ العتق، لا يكفي عن كفارته ويعتق، فهنا بطل الخصوص وبقي العموم اللي هو العتق. قال: ما الثاني؟ ما لا يبقى قطعا وإنما يزول العموم والخصوص، كما إذا وكله ببيع فاسد، فإذا قال: بع هذا الخمر، أو بع مثلا بيعا فاسدا بهذه اللفظة، فقالوا لا يجوز له البيع مطلقا، لا صحيحا ولا فاسدا، لأنه ما أذن له في الصحيح والفاسد غير مشروع. الثالث ما فيه خلاف لكن الأصح بقاء العموم، كما إذا أحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظانا دخول وقتها، فإذا بان له أن الوقت لم يدخل بطلت الصلاة فرضا، وقالوا تبقى نفلا كما مر بنا من قبل، فبقي العموم وهو الصلاة، وإن بطل الخصوص وهي الفريضة. الرابع ما فيه خلاف، والأصح عدم بقاء العموم وعدم بقاء الخصوص جميعا، مثل إذا وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة يعني نشاطا عاجز عن القيام ثم قدر فلم يقم، فإنها تبطل صلاته في الأظهر، فلا تكون لا نفلا ولا فرضا، وقد مر بنا هذا الفرع من قبل. بنى عليها ابن اللحام في قواعده فرعا أصوليا، فقال: إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ ذكر أن هذا هو الأصح عند الحنابلة والحنفية، وقاله فخر الدين الرازي والجمهور. نأخذ بعض الفروع. نعم.
فمنها: إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا بطل خصوص كونها ظهرا مثلا وتبقى نفلا في الأصح.
مر بنا هذا. نعم.
ومنها لو نوى بوضوئه الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة.
يعني يكون الوضوء صحيح ولا تؤثر هذه النية، هو نوى الطواف وهو بالرياض، لا يمكن الطواف الآن، فالوضوء صحيح لأن أصل الطهارة حصلت ولا تضر هذه النية. نعم.
ومنها لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح.
يعني يجب عليه أن يتحلل بعمرة، الإحرام منعقد فالعموم باقي، وإن كان لا يستطيع الحج فيقلبه إلى عمرة. نكتفي بهذا. نعم. 17.
القاعدة 17، الحمل، هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
الحمل معروف، وهنا يشمل حمل الأنثى من الآدميين وغير الآدميين كالحيوان، وقد قطعوا في مواضع بإعطائه حكم المجهول ومواضع بإعطاء حكم المعلوم كما سيذكر المؤلف. فروع. نعم.
فمنها بيع الحامل إلا حملها، فيه قولان أظهرهما لا يصح بناء على أنه مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا.
إذا باع الناقة الحامل واستثنى حملها لا يجوز لأنه مجهول. نعم.
ومنها بيع الحامل بحر، وفيه وجهان أصحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا وهو مجهول.
أما حامل والذي في بطنها حر ليس عبد، ففيه وجهان أصحهما البطلان لأن الحر مستثنى شرعا وهو هنا مجهول. نعم.
لو قال ومنها
لو تنتقل التنبيه، تنبيه جزم بإعطائه.
تنبيه، جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعا.
إذا باع الحمل وحده قال أبيعك ما في بطن هذه الناقة لا يصح قطعا. نعم.
وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا.
إذا أوصى لحمل في بطن امرأة أو وقف عليه الصواب هنا الصحة قطعا. هذه من المسائل التي جزم فيها بالعلم أو الحكم صحة وعدما. القاعدة التي بعدها.
القاعدة 18، النادر، هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
النادر هو القليل، ولكنه غالبا ليس مستحيلا أو مخالفا للقياس، لكنه قليل الوجود، فهل يكون له حكم مستقل أو نلحقه بأمثاله بجنسه؟ فقيل إنه يلحق بجنسه، وقيل لا، ينظر إلى كل نادر بنفسه. والأشهر عند الفقهاء أن النادر له حكمه المستقل، أن النادر يلحق بأمثاله، ولهذا يقول الفقهاء النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. من فروعها. نعم.
فمنها مس الذكر المباني، فيه وجهان أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا.
المباني المقطوع، لو انقطع ذكر من إنسان صلى الله العافية فمس الذكر ينقض الوضوء على أحد الأقوال المشهورة، فلو مسه هل ينتقض الوضوء؟ قال الأصح نعم. نعم.
ومنها لمس العضو المباني من المرأة، فيه وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة.
لو أنه قطع عضو من المرأة الشافعية يرون أن لمس المرأة مجرد اللمس ينقض الوضوء، فقطعت إصبع أو يد ولمسها إنسان هل ينتقض وضوءه؟ قال هنا لا، الأصح عدم النقض أنه لا يسمى امرأة. نعم.
ومنها النظر إلى العضو المبان من الأجنبية، وفيه وجهان أصحهما التحريم، ووجه مقابله ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر.
قصده أن المرأة فتنة، فلو قطع منها عضو وبالذات الأعضاء الفاتنة كالثدي أو نحوه، فهل يجوز النظر إليه بناء على أنه ليس امرأة، أو أنه لا يجوز النظر إليه بناء على أنه قد يفتن؟ هذا قصده. نعم.
ومنها لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة، ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث، ويجريان فيما لو
هذا الفرع الأخير، حلف لا يأكل اللحم، أكل الميتة نادر، فأكل ميتة، فهل نعطيها حكمها؟ فنقول لا يدخل في الحنث لأنه نادر، أو نقول له هو لحم يلحق بجنسه فيحنث. فيه وجهان أصحهما العدم. لعلنا نكتفي بهذا من هذه القاعدة. نعم.
القاعدة 19: القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
اليقين هو ما يطمئن القلب إليه لإصابة الحق، والظن هو الذي يغلب على أو عند الإنسان أنه يصيب معه الحق. طبعا القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ ينظر، إذا كان الشيء يعتبر فيه القطع فلا يجوز أن يعمل بالظن وهو قادر على اليقين. في المجتهد مثلا القادر على الحكم بنص مثلا، أو الذي يستطيع أن يصلي إلى القبلة كمن هو في الحرم، لا يجوز أن يجتهد وأن يقول أنا أجتهد وأصلي إلى جهة القبلة وإن لم أتأكد، لا بد أن يصيب اليقين. لكن إذا لم يكن الشيء متعبدا فيه بالوصول لليقين جاز فيه الاجتهاد، مثل مثلا من كان عنده ثياب نجسة وثياب طاهرة وهو قادر على أن يحصل على ثوب طاهر، قالوا يجوز له أن يجتهد ويختار أحد الأثواب بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يذهب ويشتري ثوبا بيقين. وفروعها مقاربة لما ذكرت. القاعدة 20.
القاعدة 20: المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع.
المانع هو عكس الشرط، الشرط لا بد من وجوده لوجود الشيء، والمانع إذا وجد عدم الشيء، كالأبوة تمنع من القصاص، والدين يمنع من الزكاة، فإذا كان هذا المانع طارئا على الشيء فهل يعد مثل المانع الموجود قبل أو مع الشيء؟ فيه تفصيل والترجيح مختلف. فمنها
طريان الكثرة على الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام، وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه، والإحرام على ملك الصيد، وأحد العيوب على الزوجة، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا، وملك المكاتب زوجة سيده، والوقف على الزوجة، أعني إذا وقفت زوجته عليه، والأصح في الكل
إذا وقفت زوجته عليه،
أعني إذا وقفت زوجته عليه، والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم للماء.
حسبك. ذكر عدد من الفروع ثم قال الأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن، وسنبينها. فيحكم
للماء بالطهورية وللصلاة.
لحظة واحدة واحدة، الأول خليناك تستمر لأني سآتي على الأحكام واحدا واحدا. فيحكم للماء بالطهورية، كثرة الاستعمال في الماء هل تؤثر في طهوريته؟ قال لا، لا تؤثر في طهوريته وإن كانت طارئة. نعم.
وللصلاة والإحرام بالإبطال.
المرأة إذا كانت مستحاضة فشفيت في أثناء الصلاة، المستحاضة يجوز لها أن تصلي مع وجود الدم، هذه شفيت. وكذلك الإنسان إذا كان محرما ثم ارتد، سأل الله العافية، فهنا نحكم على الصلاة بالبطلان لأنها معها دم وهي قادرة الآن على الصلاة بدون دم، وعلى الإحرام بالبطلان لوجود الردة. نعم.
وللمسافر بعدم الترخص في الأولى وبالترخص في الثانية.
إذا كان مسافرا سفر طاعة ثم طرأ عليه وغير نيته للمعصية، نقول لا يترخص لأنه أصبح عاصم بسفره. العكس، لو كان مسافرا سفر معصية ثم في أثناء السفر تاب، نقول بعد أن تاب يجوز له الترخص لأن هذا طرأ. نعم.
وبإزالة الملك عن الصيد.
إزالة الملك عن الصيد، من أحرم ومعه صيد قد صاده قبل أن يحرم فيزول الملك، لأن الإحرام وإن كان طارئا يؤثر في الصيد، والفروع الباقية مثلها. ولعلنا ننتقل الآن إلى القسم الآخر. نعم. ومنها طريان القدرة على الماء.
نعم. ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة، ونية التجارة بعد الشراء، وملك الابن على زوجة الأب، والعتق على من نكح جارية ولده.
ذكر فروع متشابهة ثم قال والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن. فطريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة، لو صلى بتيمم ثم في أثناء الصلاة وجد الماء أو قدر على استعماله، فعند الشافعية لا يجوز أن يقطع، لا يجب عليه قطع الصلاة والوضوء، يكمل صلاته. كذلك نية التجارة بعد الشراء، اشترى شيئا للاستعمال ثم نوى بعد ذلك فيه التجارة، قال لا تجب الزكاة، فيها طبعا خلاف بين الفقهاء. وأمثالها من الفروع التي ذكر حتى ما نؤخر الشيخ أحمد، كلها يعود فيها الأمر إلى ما ذكر هنا من أن الصحة هنا أنه ليس الطارئ كالمقارن، فيبقى الحكم في الثانية على ما كان عليه. ذكر هنا خاتمة يحسن أن نقرأها وأنبه إليها، يغتفر يعبر
خاتمة، يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر.
هذه أسماء أخرى للقاعدة، يغتفر
في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولهم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
هذه قريبة من القاعدة وإن كانت فيها فروع أيضا مختلفة، ولعلنا نكتفي بهذا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة والقبول، كما أسأله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأعتذر عن التأخر أولا والتأخر أيضا آخرا، فالتأخر الأول جر التأخر الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واعتذاري أيضا للشيخ أحمد ولكم لأننا سنشق عليكم بالمواصلة هذه المرة دون استراحة، وأنتم إن شاء الله قادرون على ذلك، فهو من تكليف ما يطاق لا من تكليف ما لا يطاق. السلام عليكم.